بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. كان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. وهذا الباب داخل في كتاب الإيمان كالأبواب السابقة، وعقده لعد الصلاة، وهي شعيرة من شعائر الإسلام الكبرى، لعدها من الإيمان، كما عد صيام رمضان قبلها من الإيمان، وكما عد قيامه من الإيمان، وعد قيام ليلة القدر من الإيمان، وغير ذلك من الشعب. وقد يعترض تأخيره للصلاة عما هي أفضل منه مما سبق من الشعب، ويجاب عن ذلك بأن هذا الترتيب ليس بحسب الأهمية، ولهذا لم يبدأه أولا، لأن شهادة لا إله إلا الله من الإيمان، ولم يأتي بالترتيب كما هو، بل إنما أورده بحسب المناسبات التي كنا ننبه على شيء منها عند كل باب. والمناسبة بين هذا الباب وسابقه أن سابقه لما ذكر أن الدين يسر أراد أن يذكر من محاسن الدين ومن يسره أن الصلوات التي هي من أهم شعائره لا تتكرر في اليوم والليلة إلا 5 مرات، ومن يسره أيضا أنه يقع فيه النسخ بخلاف الملل السابقة، فعقد هذا الباب لهذه المذكورات، فكان ذلك مناسبا لأن يأتي به بعد يسارة الدين وسهولته. وباب فيها من أوجه الإعراب ما في الأبواب السابقة، فتجوز إضافتها إلى ما بعدها، فتقول: باب الصلاة من الإيمان، على أنها مضافة إلى الجملة، وحينئذ يعطف عليها فيقال: وقول الله تعالى بالجر. ولك أن تنون الباب فتقول: باب الصلاة من الإيمان، وحينئذ إذا عطفت عليها فإنك ترفع فتقول: وقول الله تعالى ما كان الله ليضيع إيمانك. وبهذا نعلم أن الباب معقود لأمرين: الأمر الأول هو أن الصلاة من الإيمان، والأمر الثاني هو هذه الآية التي هي قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانك. أما عقده للمسألة الأولى التي هي أن الصلاة من الإيمان، فإن شاهده في نفس الآية وفي الحديث الذي تحته، فالآية ورد فيها الإيمان مقصودا به الصلاة، وهي من إطلاق الكل وإرادة البعض. ما كان الله يضيع إيمانكم سيأتي تفسيرها أن المقصود به الصلاة فقط، هذا من إطلاق الكل وإرادة البعض. وأما الآية فإن الكلام عليها هنا إنما هو على سبب نزولها وتفسيرها، أما سبب نزولها فهو في زيادة الحديث التي سمعتم في آخره، وأما تفسيرها فهو ما أردفه البخاري بها في قوله يعني صلاتكم عند البيت. والصلاة هنا مبتدأ والمقصود بها هذه الخمس، فإذا المقصود بها المعنى الاصطلاحي وليس المعنى اللغوي، وقد سبق لنا أن ذكرنا تعريف الصلاة لغة تعريفها شرعا، والمقصود هنا إنما هو الصلاة الشرعية التي هي هؤلاء الخمس التي فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة. ومن هنا تبعيضية كما سبق في الأبواب الأخرى، ومعنى كونها من الإيمان أنها داخلة في مسماه، لأن جميع الأعمال داخلة في مسمى الإيمان على ما سبق لنا تفصيله. وقول الله تعالى معناه في سورة البقرة قوله تعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فذكر هذا في معرض تبديل القبلة. وقبله قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وفي الآيات أيضا مناسبة أخرى لذكر هذا الباب بعد سابقه، وذلك أنه ذكر في هذه الآيات في هذا السياق الوسطية التي أشرنا إليها البارحة، فإن في هذه الآيات السابقة للآية التي لدينا الليلة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فتلك الوسطية هي التي عقد لها الباب السابق لهذا، والآن عقد الباب للآية التي بعدها، فيكون هذا على تنسيق مترابط. قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما هنا نافية وبعدها كان التي هي بلفظ الماضي، واللام تسمى لام الجحود وهي اللام المؤكدة للنفي ولا ترد إلا بعد ما يكون أو ما كان، ما يكون لك أن تتكبر فيها، هذه اللام هنا لام الجحود، كذلك هنا ما كان الله ليضيع، فهذه اللام هنا داخلة على الفعل المضارع هي لام الجحود، وهي عند الكوفيين من أدوات النصب وعند البصريين النصب على أن مقدرة بعدها. ويضيع فعل مضارع مشتق من الضياع، والضياع في الأصل معناه ذهاب الشيء دون مقابل، والمقصود به هنا إبطال الأجر، معناه ما كان الله ليبطل أجر صلاتكم إلى البيت، معناه إلى بيت المقدس. والضياع يطلق كذلك على الضلال والتيه، فيقال ضاع فلان معناه ضل طريقه وتاه، وكأن العمل إذا لم يكن له ثواب لم يهتدي إلى منتهى طريقه، لأن نهاية العمل هي الثواب، فإذا لم يوجد ثواب للعمل فقد ضل طريقه وضاع في المهامه. وضياع المنفي هنا إنما هو ضياع الثواب، فالله عز وجل قد تعبد المسلمين في أول الأمر بالصلاة إلى بيت المقدس فاستجابوا لذلك، وكان ذلك امتحانا لهم كما قال تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فكتب لهم الثواب، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، فهذا الثواب لا يضيع. ما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم هنا هي مفعول هذا الفعل، والمقصود بالإيمان كما أشار إليه البخاري هنا هو الصلاة إلى بيت المقدس. وعليه فإن الإيمان استعمل مرادا به جزءه، وجزءه هو الصلاة، وهذا كما ذكرنا من إطلاق الكل وإرادة البعض. والإيمان هنا مضاف إلى الضمير، ضمير المخاطبين، والمقصود بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه إلى بيت المقدس وذلك في أول الإسلام. ما كان الله ليضيع إيمانكم. وختم الله عز وجل هذه الآية بالثناء على نفسه بما يناسب تكرمه عليهم بعدم تضييع الأجر: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس عموما وبالأخص بالمؤمنين لرؤوف، لام هنا لام الابتداء الداخلة على خبر إن، رؤوف معناه لطيف، رحيم أيضا خبر ثان، وهذا يقتضي تكرمه وعدم إطالة أجر الذين عملوا ونجحوا في امتحانه الذي امتحنهم به. وبعد هذه الآية قال البخاري رحمه الله تعالى: يعني، أي المقصود بهذه الآية، يعني الله عز وجل بالإيمان هنا في هذه الآية صلاتكم عند البيت، هكذا في جميع روايات الصحيح عند البيت. وقد أشكلت على كثير من الشراح فاعترضوها فقالوا هي خطأ تصحيح من بعض الكاتبين والناسخين، ولكن كثيرا منهم أيضا أجاب عن ذلك وبحث لها عن وجه، لأن الظاهر من هذا السياق أن البخاري يفسر هذه الآية بأن الإيمان هنا الذي لا يضيعه الله عز وجل هو صلاتهم عند البيت. صلاتهم عند البيت معناها عند بيت الله الحرام، وحينئذ كانوا يستقبلون البيت، ولكن المقصود إنما هو صلاتهم إلى بيت المقدس، سواء كانت عند البيت في مكة أو في المدينة، حينما استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا كما سيأتي. والجواب عن هذا الإشكال أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان عند البيت بعد نزول وجوب الصلاة وقد وجبت ليلة المعراج، أقام الرسول صلى الله عليه وسلم 3 سنين وهو يصلي بمكة، وحينئذ اختلف في الجهة التي كان يصلي إليها، فقال كثير من العلماء إنما كان يستقبل بيت ربه معه البيت الحرام ولم يكن يستقبل بيت المقدس. ويشهد لهذا رواية في حديث جبريل عندما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عند باب الكعبة، وحينئذ باب الكعبة إذا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم متجها إليه فإنه لا يكون قد استقبل بيت المقدس. والقول الثاني أنه كان يستقبل بيت المقدس ويستدبر القبلة، وحينئذ يكون مثلا إذا صلى عند الكعبة يريد صلاة يصلي إلى بيت المقدس فيجعل ظهره مقابل الميزاب ويصلي جهة بيت المقدس. والقول الثالث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس ولكن لم يكن يستدبر القبلة، بل كان يصلي بين الركنين، بين الركن اليماني وركن الحجر، فيستقبل الكعبة وبيت المقدس جميعا، وهذا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولعله أصح الأقوال إن شاء الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقام تلك الفترة وهو يصلي عند البيت، وكانت صلاته مع ذلك إلى بيت المقدس. فإذا كانت صلاته وصلاة من صلى معه كانت صلاته وصلاة من صلى معه عند الكعبة مستقبلين بيت المقدس لا تضيع، فمعناه أن صلاتهم عند غير الكعبة إلى بيت المقدس أيضا لا تضيع، لأن استقبال الكعبة بين يديها وعندها أولى من استقبالها وهم في المدينة. فيكون حينئذ البخاري رحمه الله تعالى قد اقتصر على بعض مدلول الآية وهو الأولى بالذكر، لأن الآية تقتضي أن الله عز وجل لا يحبط صلاتهم إلى بيت المقدس سواء كانت عند الكعبة أو في المدينة أو في الطريق إلى المدينة طريق الهجرة. ولكن أهم هذه الصلوات هي التي كانت عند الكعبة، لأن الشخص إذا كان عند الكعبة وخالف استقبالها ليس مثل إذا لم يكن عند الكعبة وخالف استقبالها. فإذا لم يحبط عمله وصلاته عند الكعبة إلى غيرها فمن باب أولى لا يحبط استقباله إلى غيرها. فيكون البخاري بهذا أيضا قد اقتصر على بعض معنى الآية وهو المهم منها، فأتى بما هو أولى. ومن عادته ومصطلحه أنه يذهب إلى الأخفى دائما، فلهذا في التراجم إذا ترجم يقتطع قطعة من الحديث يترجم بها، وقد لا تكون فيما يسوقه في الباب من الأحاديث أصلا، ولكن تكون في بعض الروايات، لأنه يعتمد الأخفى دائما لتدريب العقول وشحذ الأذهان والقرائح. ولزيادة العلم أيضا بما يكتسب من ذلك. والبخاري أورد تحت هذه ترجمة هذا الحديث الذي سمعتم، وبدأه بقوله حدثنا عمرو بن خالد. وعمرو بن خالد قد سبقت لنا ترجمته، وذكرنا أنه حنظلي مصري ثبت من الأئمة من أصحاب الليث بن سعد. قد سبق لنا حديثه عن الليث بن سعد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وعمرو بن خالد هنا يحدث عن زهير، وزهير هو ابن معاوية بن حديج، وهو بصري إمام من الأثبات المتفق على عدالتهم، وقد أخرج له الجماعة. وزهير يحدث هنا عن شيخه أبي إسحاق، وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله بن علي بن ذي أحمد، وهو سبيعي نسبة إلى بني سبيع، وهم بطن من همدان. وزهير جعفي من قبيلة البخاري، لأن البخاري سبق لنا أنه جعفي بالولاء نسبة إلى بني جعفة، وهم بطن من بني مرخج. وأبو إسحاق السبيعي هنا، وهو إمام أيضا من الأثبات الثقات، قال فيه أحمد بن حنبل بخ إلا أنه قد اختلط في آخر أيامه. وأيضا زهير هذا معدود في طبقات المدلسين، وهو مع ذلك من الأئمة الأثبات. وأبو إسحاق يحدث بهذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه. والبراء رضي الله عنهما عنه وعن أبيه، فأبوه أيضا عازب بن الحارث بن عدي بن جشم، صحابي من الأوس من الأنصار. وكان البراء من صغار الصحابة، استشهد أبوه في أول الإسلام، واختلف أهل استشهد يوم أحد أو قبله. والبراء استصغر يوم أحد، ولكنه أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب مع عبد الله بن عمر بن الخطاب كان كربين. وقد غزا جميع المغازي من غزوة الأحزاب إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتتح الري، كان أمير الجيش الذي افتتح الري، وشهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميع أيامه، وتوفي في أيام مصعب بن الزبير واليا على العراق إلى أخيه عبد الله بن الزبير، وكان من حفاظ الصحابة. وقد أخرج له في دواوين الحديث 300 حديث وخمسة أحاديث، وقد اتفق الشيخان على إخراج 22 حديثا من روايته، وانفرد البخاري ب15 حديثا، وانفرد مسلم ب6 أحاديث. وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا دون ذكر سماع ولا تحديث، وقد سبق لنا أنه استصغر يوم أحد، وهو يحدث عن أول الهجرة، ولكنه حينئذ كان على الأقل في السنة 10 من عمره، وكان نبيها نبيلا، فيكون قد حضر مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهد الأحداث وحدث عما سمع وما حضر، ولم ينسب هذا إلى غيره، ولم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه به، ولكنه كان حينئذ حاضرا. وهو هنا يحدث عن حال مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أول الأمر، لأنه لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بدأ من أول قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه لما قدم المدينة نزل على أقواله أو على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، يعني بني النجار. فبنو النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل جده عبد المطلب، فجده عبد المطلب وهو عمرو العلا بن هاشم بن عدي مناف، أمه سلمى بنت عمرو النجارية. وقد نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني عوف بن مالك النجاري، وأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو عدي بن النجاري التي منهم سلمى هذه التي جدته. فالتعبير بأجداده معناه أنهم أجداد، أنهم أخوال جده، فأطلق عليهم أنهم أجداده بهذا الاعتبار. والتعبير بأنهم أخواله لأن جدته كانت منهم، وهي كما علمنا أم جده عبد المطلب. وعلى العموم فهما روايتان، والشك هنا إنما كان من أبي إسحاق وليس من البراء، فالبراء يعلم نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وحدث عنه بالجزم، لأنهم بنو عمه، فهم كما ذكرنا بن النجاري من الخزرج. والبراء كما ذكرنا هو ابن عازب بن حارث بن عدي بن ششمة بن حارثة بن حارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس بن ثعلبة، فيجتمع معهم في ثعلبة الذي هو والد الأوس والخزرج. وفي نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أجداده هؤلاء وأخواله تكرمة لهم، وإن كانت غير مقصودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه لما دخل المدينة كاد الناس يقتتلون على زمام الناقة، كل قوم يقولون لا ينزل إلا علينا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها مثمورة. فما زالت الناقة تدور بين البيوت حتى بركت عند دار أبي أيوب الأنصاري، وكان أبو أيوب من أخواله بن النجار، فاختصهم الله عز وجل بهذه الكرامة، وهي نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وفي هذا السياق يقول البراء في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة، كان اسمه كان ضمير راجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ما قدم المدينة هي خبرها، وهي ظرف معناه كان في أول قدومه. أول ما قدم المدينة قدم هكذا بكسر الدال هي فعل معناه أتى، وهذه المادة التي هي القاف والدال والميم استعمل منها أفعال متعددة، والناس يخلطون بينها فيلحنون في ذلك. فقدم يقدم معناه أتى من سفر ونحوه، أما قدم يقدم معناه كان قديما، فهذه معناها ضد الجدة، فقدم الشيء ضد جدة وحدث. وأما قدم يقدم معناه تقدم، فهذه مضارعها يقدم بالضم، وقوله تعالى في قصة فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أنه يتقدم قومه، فهي حينئذ قدم يقدم. أول ما قدم المدينة نزل على أجداده، نزل عليهم، نزل فعل ماض، وأصل النزول أن يكون شخص كان مرتفعا ثم نزل على الأرض نحو ذلك. والمقصود بالنزول هنا أنه كان يركب ناقته فنزل على هذا الحي من الأنصار. والعرب يعبرون بالنزول على مطلق الضيافة، سواء كان الشخص راكبا أو راجلا، فيقولون جاء فلان راجلا فنزل على بني فلان، لكن لأن الأصل في السفر أن يكون الشخص راكبا وينزل عن مركوبه عند القوم الذين يريد ضيافتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم نزل فعلا لأنه كان يركب ناقته فنزل عنها على هذا الحي من الأنصار. ونزل فعل لازم أصلا، ولكنها تعدى بحرف الجر، فيقال نزل كذا على كذا، إذا كان المنزول عليه أسفل من النازل، فالآن تقول نزل المطر على الأرض، معناه سقط من علو إلى سفل. ومنه أيضا تنزيل الكتاب على الرسل، أنزلنا عليك الكتاب، لأن الكتاب نازل من الفوق. وكذلك تنزيل الحديد والثمانية الأزواج من الأنعام، وإن كان النزول هنا يختلف، فتلك ذكر من أين نزلت مثل نزول المطر أيضا، لكن الكتاب نسب نزوله إلى الله عز وجل فهو نازل منه. وإذا عديت بعلى كما ذكرنا هنا كان المقصود أنه نزل عليهم، أما إذا عديت بإلى نزل إلى كذا فحينئذ لا يكون النزول عليه مباشرة، بل إذا نزل الشخص على مكان ثم مشى إلى غيره، فتقول نزلت إلى حائط بني فلان، معناه أنك نزلت أمام الحائط ثم مشيت حتى وصلت إليه، معناه حتى انتهى نزولي، أي انتهى مشي بعد النزول إلى هذا الحائط. وهنا كأنه نزل مباشرة عليهم، لأنه بين ظهرانيهم وهم يطيفون بالناقة، فقال نزل على أجداده، جمع جد، والجد في الأصل إنما يطلق على والد الأب، جد الرجل والد أبيه، والجد أيضا يطلق على الحوض، يقال فلان مجدود، معناه مبحوث محظوظ ذو سعد وابي. وأما الجد بالكسر فهو ضد الهزل، وأجداد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا إنما يقصد بهم هؤلاء الحيون من الأنصار الذين هم بن النجار، ولهذا قال من الأنصار، ومن حينئذ بيانية أجداده من الأنصار، أجداده الذين هم أنصار. والرواية الثانية هي أو قال أقواله، أو قال الشك هناك ما ذكرنا من أبي إسحاق السبيعي، وقال فاعلها ضمير يعود على البراء بن عازب رضي الله عنهما، أخواله بدل أجداده من الأنصار، ومن كما ذكرنا بيانية، والأنصار جمع، واختلف في المجموع بها في مفردها، فقيل هو نصير وقيل ناصر، والمقصود به من يؤوي الشخص وينافق عنه. وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا في اللغة هم كل من نصره، أنصار فلان معناه كل من نصره، ولكن اختص استعمالها في المؤمنين من الأوس والخزرج ومن حالفهم، فهؤلاء يسمون بالأنصار، هم ذرية، هم المسلمون من الأوس والمسلمون من الخزرج والمسلمون من أحلافهم من بلي مثلا للمجذع بن بياد وأبي الهيثم التيهاني وغيرهم، فهؤلاء أحلاف للأنصار وأسلموا معهم فكانوا أنصارا بذلك. وهذا مأخوذ من قوله تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوانهم، وسماهم الله عز وجل الأنصار في كثير من الآيات، وذلك أن الحواريين قالوا لعيسى نحن أنصار الله فسموا أنصارا بذلك، وهؤلاء بنو قيلة أيضا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفيد ذلك، فسماهم الله عز وجل أنصارا بهذا الاعتبار. واختلف هل تطلق على أولئك الذين نصروه فقط أم تستمر في ذراريهم إلى ما لا نهاية، إلى أن ينتهوا فيقال فلان أنصاري وفلان أنصاري وهؤلاء أنصار، أو يقال إن الأنصار هم الذين نصروا مباشرة وأما من بعدهم فإنهم أبناؤهم وأحفادهم وليسوا منهم مباشرة. وهذا الخلاف أصله يدور في الحديث، حديث دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار، وفيه اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فهذا الحديث دعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار دعا مستقلا ثم دعا لأبنائهم وأبنائهم على هذا الاعتبار، معناه أنهم ليسوا منهم، كذلك أبناء أبناء الأنصار. ولهذا كان أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم رحمه الله تعالى وهو قاضي المدينة وشيخ الإمام مالك بن أنس كان يقول انتهى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، فوالده محمد وجده عمرو بن حزم صحابي. فعمرو بن حزم كان من الأنصار، وأبوه هو من أبناء الأنصار، وهو من أبناء أبناء الأنصار. كان الدعاء قد وقف إليه وانتهى. وأما القول الآخر فيقول إن أبناء الأنصار هنا خصوا بدعوة خاصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الدعوة الأولى متناولة لهم، قوله اللهم اغفر للأنصار شاملة لهم جميعا، لكن خص أبناءهم بقوله أبناء الأنصار، ثم خص أبناء أولئك بأبناء أبناء الأنصار، فتكون الدعوة حينئذ متكررة بالنسبة لأبناء الأنصار ولأبناء أبنائهم. وهذا ما يرشد إليه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار، فإن الوصية لو كانت بأولئك الأحياء فقط فلا تستمر بعده. وهو ذكر أنهم قد أدوا ما عليهم وبقي ما لهم، وأوصى بهم خيرا، وذكر أنهم سيجدون أثرة بعده، وأن الناس يكثرون والأنصار يقلون، وذكر غير ذلك من الأحاديث التي سبقت لنا في باب حب الأنصار من الإيمان. وأنه أي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه معطوفة على أن في أول الحديث، معناه هو أنه أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معطوف على نزوله، فبعد أن نزل على أجداده أو أخواله من الأنصار أنه صلى، معناه أقام على الصلاة، وليس المقصود هنا صلى مرة واحدة، معناه كان يصلي قبل بيت المقدس. قبل معناه جهة، وأصلها من المقابلة، ومنه اشتقاق القبلة، فالقبلة مشتقة من المقابلة، وهي مواجهة الشيء بالوجه، وذلك أن ما كان أمام وجه الشيء يكون قبله، معناه سابقا له، فسمي كل ما كان أمام الشيء الذي هو قبل له سمي مقابلا له من القبل. ومنه اشتقاق القبل الذي هو الوجه، كان قميصه قد من قبل، معناه من الوجه، قبالة وجهه. والقبل أيضا تطلق على الطاقة والجهد، فيقال لا قبل لي بكذا، معناه لا طاقة لي به. ومنه آية سورة النمل في قصة سليمان بجنود لا قبل لهم بها، معناه لا طاقة لهم بها. والمقصود بقبل بيت المقدس هنا معناه باستقباله، معناه كان إذا صلى استقبل بيت المقدس. والبيت في الأصل ما يبات فيه، معناه المكان الذي يبنى لأن يبيت فيه الشخص، ولكنه أطلق على كل مكان، سواء كان مخصصا للبيات أم للمقيل أم لغير ذلك، وأصله من بات يبيت، لأن المبيت دائما إنما يختار الشخص فيه كنا يستره من الحر والبرد، فسمي ما يستتر فيه بيتا اشتقاقا من باتا. والمقدس معناه مكان الطهارة، لأن القدس والقدوس معناه الطهارة، قدسه يقدسه تقديسا معناه طهره. وهذا المكان الذي هو المسمى بإيلياء، ويعرف أيضا بأوراشلم، أوراشلم سمي بالمقدس معناه بالتقديس، لأن الله عز وجل يقدس فيه الناس من ذنوبهم، واختلف في أصل ذلك، فقيل أصله أنه تاب الله فيه على بني إسرائيل حينما غضب عليهم فسجدوا في قصة المذكورة في سورة البقرة، فكانت تلك التوبة في ذلك المكان، فسموا بالمقدس معناه مكان الذي قدسهم الله فيه، معناه طهرهم بأن تاب عليهم. وقيل هذا مستمر، معناه هذا المكان من الأماكن التي تقصد، فهو من المساجد الثلاثة التي يسافر إليها لفضلها، وبذلك يكون مقدسا معناه مكانا لتقديس معناه يطهر الله عز وجل فيه قاصده لمجرد العبادة ويتوب عليه بذلك. وهو مفعل بالكسر كما ذكرنا للمكان، ويستعمل أيضا المقدس للزمان ولكنه لا يقصد هنا. والمقدس هو نفس البيت، لأن ذلك المكان نفسه هو المقدس، معناه هو الذي يقدس فيه. فهو إذا من إضافة الشيء إلى نفسه أو من إضافة الموصوف إلى الصفة، مثل قول الشاعر: فقلت جواعا هانج الجلد إنه سيرضيكما منها سنام وغاربه. فقلت جوا معناه سلخ، عن هانج الجلد، النجاة هو نفس الجلد، فأضافه إلى نفسه وهو هناك ناقة. فقلت جوا عن هانج الجلد إنه سيرضيكما منها سنام وغارب. فكذلك بيت المقدس معناه البيت الذي هو المقدس، معناه مكان التقديس. أو أن المقصود أن هذا البيت مقدس معناه مقدس، أي معظم عند الله عز وجل، أو معظم عند الناس أي عند العابدين منهم، وهو قد اتفق جميع الملل على تعظيمه. وعلى القول بأن الإضافة هنا حقيقية وليست بإضافة الشيء إلى نفسه، فالمقصود بالمقدس هو الأرض المطهرة عموما، وهي أرض الشام، فإن الله عز وجل أخبر بأنه قد بارك ما حوله، الأرض التي باركنا حولها. فالمكان نفسه الذي فيه البيت مقدس، وحوله أيضا أماكن أخرى كلها مبارك فيها. فحينئذ يكون البيت مضافا إلى ما حوله، وما حوله هو المقدس. أما المدينة فيطلق عليها أيضا القدس والقدس، والقدس في الأصل مصدر قدس بمعنى عظم وطهر، فمعناها المعظمة. أما القدس فهي بتخفيف القدس، القدس هي الأصل والقدس تخفيف لها، ومعناها كما ذكرنا الطهارة والعظمة. ومنه تسمية جبريل بروح القدس، معناه عين الطهارة، أو هو عين العظمة، معناه الذي اختاره الله عز وجل وخلقه من الطهارة، فهو مطهر أصلا، أو معناه معظم لأنه مكين عند الله عز وجل وعند عباده الصالحين، ولم يعاده إلا اليهود الذين لعنهم الله. قبل بيت المقدس، بعد أن ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس، معناه كان يصلي إليه، أراد أن يذكر لنا كم أقام على ذلك، فذكر أنه أقام عليه 16 شهرا أو 17 شهرا. 16 شهرا معناه سنة وأربعة أشهر، أو 17 شهرا سنة وخمسة أشهر. وهذا الاختلاف في الرواية هنا نشأ عنه خلاف أيضا في المدة التي أقام الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها، وقد روي أنها شهران، وروي أنها 19 شهرا، وروي سنتان، وروي 17 شهرا، وروي 15 شهرا، وروي 16 شهرا، وروي 13 شهرا إلى آخره. ولكن أقواها الروايتان الموجودتان هنا المتردد بينهما 16 شهرا و17 شهرا. أما رواية 16 شهرا فعلى إسقاط شهر القدوم وشهر التحويل، لأنه لفق مما بينهما شهر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في هجرته في أوائل شهر ربيع الأول، وحولت القبلة في اليوم 15 من شهر رجب من السنة الثانية. فإذا عددنا هذه الأشهر، عددنا بقية شهر ربيع الأول، وعددنا أول شهر رجب، وجعلناهما شهرين، لذلك الاعتبار كانت 17. أما إذا عددنا الأيام حقيقة فإنها تكون 16 شهرا ويومان، زيادة يومين. وتردد في الرواية هنا بالنسبة ل 16 أو 17، الراجح أنه من زهير الذي روى عن أبي إسحاق عن البراء، وقد يكون من أبي إسحاق أو من البراء نفسه، لأن هذا التردد هنا ليس من باب الشك، وإنما هو كما ذكرنا يحتمل أن يرجع إلى الإفهام باعتبار شهرين، الشهر الأول والشهر الأخير أو الشهر الملفق بينهما وجعله شهرا واحدا. ثم حدث عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، وذكر أنه كان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه، معناه كان يحب أن تكون قبلته، معناه أن تسرع له القبلة، معناه جهة الصلاة، معناه الجهة التي يصلي عليها، كان يحب في نفسه أن تكون قبل البيت، معناه جهة بيت الله الحرام. والبيت هنا هل فيه عهدية بأنه معهود في ذهن كل مسلم، أو لأن المقصود أن هذا صار علما عليه، فالبيت الآن إذا أطلقت معناه بيت الله الحرام قبل البيت. وهذا التمني الذي كان في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه صرح بدعائه وسؤال الله عز وجل أن يصرف قبلته إلى البيت، بل ذكر الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ذكر تقلب وجهه في السماء فقط، وذكر أنه صلى أول صلاة صلاها وهي صلاة العصر، أول صلاة صلاها إلى القبلة معناه إلى البيت كان صلاة العصر في هذا الحديث، وصلى يعني ماض وفاعل هو عود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول صلاة مفعول صلى، وأبدل منها صلاة العصر معناه كانت صلاة العصر. وهذا أيضا مختلف فيه، فقد روي أنها صلاة الفجر، وروي أنها صلاة الظهر، وروي أنها صلاة العصر. فروي في حديث ابن عمر أنها كانت صلاة الظهر وذلك في مسجد بني سلمة، وروي في هذا الحديث أنها صلاة العصر وذلك في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الظاهر من الكلام هكذا. وروي أيضا من حديث ابن عباس في مسجد قباء أنها صلاة الفجر. والجمع بين ذلك أن المقصود أول صلاة صلىها الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة القبلة، فأول صلاة صلىها في أول صلاة عموما نهائيا أول صلاة صلىها إلى القبلة هي صلاة الظهر وذلك في مسجد بني سلمة، وأول صلاة صلىها في مسجده هو إلى القبلة كانت صلاة العصر وهي المقصودة بالحديث هنا. أما أول صلاة صلىها في مسجد قباء إلى القبلة معناه بعد تحويل القبلة كانت صلاة الفجر. وهذا هذا جمع وجه في الجمع بين الأحاديث. والرسول صلى الله عليه وسلم قد ابتدأ الصلاة بعد نزول القبلة، وعلى هذا مع التلفيق مع ما سبق مما ذكرنا من أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي أولا إلى القبلة للبيت، ثم لما جاء المدينة صلى إلى بيت المقدس ثم نسخت، يكون هذا مما تكرر فيه النسخ. وقد أنكر ابن حجر في الفتح هذا الوجه وضعفه بتكرر النسخ، ومع ذلك قال في بعض كتبه إن هذا من المواضع التي تكرر فيها النسخ، ونظمها قوله النسخ ذو تكرر في أربع جاءت بها الكتب والأخبار في قبلة ومتعة وحمر كذا الوضوء ما تمس النار. فالقبلة في مكة كانت على هذا إلى الكعبة، ثم في المدينة صارت إلى بيت المقدس، ثم نسخت وعيدت إلى الكعبة فتكون قد قرر فيها النسخ. وكذلك المتعة قد قرمت أولا في غزوة خيبر، ثم بيحت لهم في الغزو، ثم حرمت تحريما نهائيا في غزوة الفتح نكاح المتعة. كذلك الحمر، حمر الأهلية أبيحت في غزوة خيبر ثم حرمت، وكانت قبل ذلك حلالا، فكانت أولا محرمة في المدينة نهاهم عنها، ثم رخص لهم في غزوة خيبر ثم حرمها نهائيا، تكون قد تكرر فيها النسخ أيضا. وكذلك الوضوء من ماس النار، وهذه المسألة فيها خلاف كبير بين الأئمة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه أكل من عرق كان في قدر وتوضأ، فاختلف في هذا الوضوء هل هو وضوء لغوي أم وضوء شرعي، فقيل الوضوء هنا كان وضوء لغوي معناه غسل يديه وفاه، وقيل بل هو وضوء شرعي وعليه ما أن يكون تجديدا في الوضوء، وتجديد مندوب دائما لكل صلاة، أو أن المقصود أن أكل كل ماس للنار كل طبيخ ناخذ للوضوء، وفي هذا خلاف طويل، لكن الذي مشى عليه في هذه الأبيات أن هذا مما نسخ، أنه روي أنه أيضا أكل باقيه ولم يتوضأ، فيكون بذلك قد تكرر فيه النسخ، فكان أولا لا ينقض الوضوء ثم نقضه ثم عاد إلى عدم نقضه. وذكر البراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى هذه الصلاة التي كانت أول صلاة صلىها بعد تحويل القبلة وذكر أنها صلاة العصر أنه صلى معه قوم، وهذا معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي منذ فرض الصلاة فرضا فردا منفردا، ما صلى إلا في جماعة أبدا، ولكن المقصود هنا أن هذه الصلاة شهدها جمهور من الناس وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقوم تطلق على القبيلة من حيث هي، ولهذا قال الله تعالى وكذب به قومك وهو الحق وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وتطلق أيضا على الذكور من الرجال فقط، ومنه قول زهير بن أبي سلمى وما أدري وسوف يخال أدري أقوم عار حصن أم نساء، أقوم عار حصن أم نساء معناه هل هم رجال أم نساء، فقابل القوم هنا بالنساء فعلم أن القوم في كلامه لما يقصد بها الرجال فقط، وهي اسم جمع لا واحد لها من لفظها، وهي مشتقة من القوامة أو من القيام، فالرجال قوامون على النساء، أو وإذا قيل من القيام لأنهم أكثر قياما في الأمور والمهام من النساء، فهم الذين يتصرفون دائما ويعملون الأعمال الشاقة. وذكر هؤلاء القوم الذين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان توطئة لما بعده، فعطف عليه أن رجلا من هؤلاء القوم الذين صلوا معه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، وهذا الرجل هو عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه، وكان من كبار الصحابة، صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدما انتهت الصلاة ذهب، فمر على أهل مسجد معناهم مساجد المدينة، واختلف في هذا المسجد ما هو، واختلف أيضا في الصلاة التي وجدهم فيها، فقيل وجدهم يصلون نفس الصلاة التي صلىها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر عليه، فيكون حينئذ من المساجد التي كانت قريبة من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مثل مسجد بني ساعدة وغيره من المساجد القريبة، وقيل بل المقصود صلاة أخرى حينئذ ما أن تكون صلاة الفجر أو صلاة الظهر من اليوم الثاني، المهم أنه مر بأهل مسجد وهم راكعون معناه في الصلاة، وهم يصلون قبل بيت المقدس كما كانوا عليه قبل تغيير القبلة، ولم يسمعوا في ذلك الوقت بتغييرها، فكلمهم لأنه قال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، أشهد بالله معناه أقسم بالله، والشهادة هنا تستعمل بمعنى القسم، واختلف في إطلاق الشهادة بمعنى القسم هل هو مستمر دائما أم مقيد بما إذا كانت معها لفظ القسم، إذا كان معها لفظ القسم، لفظ القسم هو بالله، إذا استعملت معه الشهادة تعين أن تصرف حينئذ للقسم، لكن إذا لم يستعمل معه لفظ بالله لا تكون الشهادة بمعنى القسم، تكون بمعنى الإخبار عما يعلمه الشخص، مثل قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وشهادته هنا كما ذكرنا إنما هي قسم ولم يقصد بها مجرد الشهادة التي هي الإخبار، لأن الشهادة إنما تكون بالإخبار عن خاص فيه ترافع، وهذه المسألة ليست حكما خاصا ولم يقع ولا يمكن أن يقع فيه ترافع بين الناس، لا يمكن أن يتخاصموا إلى القاضي هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس أم إلى الكعبة. وهذا الفرق بين الشهادة والرواية والفتوى، فالرواية هي الإخبار عن عامل لا ترافع فيه أو عن أي خبر يخبر الشخص به ولا يقتضي ذلك أن يكون مترافعا فيه، فهذا يكون قد رواه. أما الشهادة فهي الإخبار عن خاص فيه ترافع، معناه مما يمكن أن يقع فيه الخصام. وهو بهذا قد أخبرهم بهذا الخبر لا على وجه الشهادة بل على وجه الرواية، وهم قد أيقنوا بصدقه فيما أخبر به، ولهذا داروا، قال فداروا كما هم قبل البيت. داروا معناه استداروا، معناه حولوا وجوههم إلى الجهة التي كانت فيها ظهورهم، كما هم معناه كما الكاف هنا تسمى كاف المقاربة، معناه بقرب، معناه في نفس اللحظة التي أخبرهم فيها استداروا. والكاف تستعمل في عدة معاني، في خمسة معاني تقريبا تستعمل للتشبيه لقوله تعالى كالدهان، وتستعمل للتوكيد وهي زائدة لقوله تعالى ليس كمثله شيء، معناه ليس مثله شيء، هي هنا للتأكيد. وتستعمل للدلالة على القرب كما هنا كما هم، وتستعمل أيضا للمقابلة والعوض مثل قوله تعالى كما هداكم، وكما في قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واستعمالها بمعنى القرب كثير في لسان العربي، وقد أنكره بعض النحويين، ولكن الحجة عليهم هذا الحديث وغيره. فقوله كما هم هي كما ذكرنا القرب، وهي جارة، والمجرور بها هو ما التي هي اسم موصول معناه كالذي هم عليه، وهم مبتدأ وهي صدر الصلة، والخبر محذوف وهو عجز الجملة، معناه كما هم عليه، معناه كحالهم التي هم عليها، معناه استداروا في نفس الوقت الذي هم فيه. فداروا كما هم قبل البيت، فداروا أي استداروا كما هم، معناه في نفس الوقت الذي أخبرهم به قبل البيت، ظرف متعلق بقوله داروا، معناه داروا في نفس الوقت قبل، معناه جهة البيت يعني بيت الله الحرام، أي غيروا وجوههم إلى جهة ظهورهم. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعجب اليهود لما كان يصلي في أول الأمر إلى قبلتهم، وذلك أن اليهود يصلون إلى جهة بيت المقدس، فأعجبوا بموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، وذلك لأن في صلاته إلى قبلتهم تشريفا لهم وكأنه مقتد بهم وغير مستقل عنهم، فأعجبوا بذلك. وعطف على اليهود هنا أهل الكتاب، قال وأهل الكتاب، معناه وأهل الكتاب قد أعجبوا أيضا، أعجبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي إلى بيت المقدس. وحينئذ إما أن يكون المقصود بأهل الكتاب نفس اليهود، لأن اليهود هم أهل الكتاب الذين قبلتهم بيت المقدس، أو يقصد به غير اليهود من أهل الكتاب وهم النصارى، وهذا يشكل لأن النصارى لا يصلون إلى بيت المقدس، فكيف تعجبهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وهم لا يصلون إليه؟ والجواب عن ذلك أن اليهود والنصارى قد علموا أن قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة الرسول الأمي الذي سيبعث إنما هي بيت الله الذي في مكة، إنما هي قبلة إبراهيم. وهم هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأوه يصلي إلى غير تلك القبلة الموجودة في كتبهم أعجبهم ذلك، وقالوا لعل الرسول الذي ينتظره غير هذا، فمن كان ذلك موافقا لقبلته منهم كان ذلك زيادة شرف له، وهم اليهود. أما أولئك الذين لم يكن ذلك موافقا لقبلتهم وهم النصارى، فإنهم كانوا بذلك يريدون ضلال المسلمين وأن هذا ليس بالرسول الحقيقي، فلما استقبل الكعبة شق عليهم ذلك وعلموا أنه هو الرسول الذي كانوا ينتظرونه والذي أخبر به رسلهم. وهذا الإعجاب ولو لم يبدوه عندما كانوا موافقين إلا أنه فهم من أسفهم وحزنهم وإنكارهم لما استقبل مكة، فاستقباله للبيت الحرام كان شاقا عليهم فأنكروه، فمعناه أنهم كان يعجبهم عندما كان يصلي إلى جهة بيت المقدس. ويحتمل أن المقصود بأهل الكتاب هنا مطلقهم، وأن المقصود باليهود في الأول يهود المدينة فقط، فأهل الكتاب معناه فرق اليهود الأخرى في غير المدينة، واليهود كانوا حينئذ في جزيرة العرب في أماكن متعددة، فمنهم يهود يثرب وهم ثلاثة بطون، بنو النضير وبنو قريظة ويسميان بالكاهنين، وبنو قينقاع، فهذه البطون الثلاثة هي التي كانت تسكن في المدينة. وكان في اليمن يهود اليمن، وكذلك في الشرق الجزيرة في بني تغلب كانوا على ملة اليهود، وأيضا كان اليهود في غير ذلك من الأصقاع التي تتصل بها أخبار العرب، فكانوا في الشام مثلا وفي الخيرة وفي البلقاء وفي خيبر وفي تيماء وغيرها من البلدان التي كانت على صلة بأخبار العرب، فيعلمون أن رسول العرب صلى الله عليه وسلم كان يصلي حينئذ إلى جهة بيت المقدس، ويسمعون بعد ذلك أنه قد غجرت قبلته وأنه صلى إلى جهة الكعبة. وعلى هذا تكون الأل في اليهود، على هذا التفسير الثاني تكون الأل في اليهود إنما هي عهدية، فالمقصود بهم يهود المدينة، أما أهل الكتاب فإنها متناولة ليهود المدينة وغيرهم من اليهود، وحينئذ لا يكون النصارى داخلين في مسمى أهل الكتاب هنا، لأن النصارى لا يصلون إلى بيت المقدس. هذا هو التفسير الثاني للحديث. فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، فلما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وذلك بتوجيه من ربه عز وجل، أي لما نزل توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة الثابتة التي هي البيت الحرام أنكروا ذلك، أنكروا أي أنكر اليهود ذلك، وإنكارهم له إما أن يكون على أنه منكر وابتداع في الدين، وهذا على تسليم قولهم بأن الأميين لهم دين، وإلا فهم كانوا يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، أو أن أنكروا ذلك معناه أنكروه في نفوسهم، فهم أولا كانوا يتخذون هذا الرجل هزوا ويزعمون أنه غير نبي، لأنه ثبت عندهم في كتابهم أن النبي الأمي سيصلي إلى جهة بيت مكة، وهذا يصلي إلى بيت المقدس، فلما صلى إلى جهة مكة أنكروا ذلك معناه في أنفسهم ولو لم يصرحوا بذلك، ولكن ثبت تصريحهم بذلك، وهو المقصود بقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والسفهاء من الناس هم اليهود الذين أنكروا هذا، ومن وافقهم من المنافقين من أهل المدينة الذين كانوا يشيعون كل ما سمعوه مما ينافي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يشق على أصحابه. فلما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه معناه استقبل في صلاته البيت معناه البيت الحرام الذي هو في مكة أنكروا ذلك، أي أنكر اليهود ذلك، وكذلك أهل الكتاب على عموم ما ذكرناه في التفسيرين. هذا هو السياق الأول في هذه القصة، وبعده قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قال سهيل حدثنا أبو إسحاق. فذهب بعض شراحه إلى أن هذا الجزء الأخير من القصة معلق، لأن البخاري لم يذكر فيه شيخه، وهذا الحديث قد أخرجه من عدة طرق عن سهيل، فأخرجه هنا عن عمرو بن خالد، وأخرجه في الصلاة عن أبي نعيم عن سهيل، وأخرجه أيضا في التفسير في موضعين. والكرماني رحمه الله تعالى قال يمكن أن يكون قد علق الحديث، ويمكن أن يكون قد عطفه على الماضي، وقد روي الصحيح بإثبات الواو وروي بدونها، فروي أنكروا ذلك قال زهير حدثنا أبو إسحاق، وروي أنكروا ذلك وقال زهير حدثنا أبو إسحاق. أما على حذف الواو فمعناه أن هذا من نفس السياق السابق، معناه من نفس الحديث، فيكون البخاري بهذا قد حدث به متصلا، فقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء، ويكون الحديث بهذا مسندا متصلا. أما على إثبات الواو، على رواية إثبات الواو، فإن الحديث بهذا يكون معلقا، وقد أنكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح تعليق هذا الحديث، وقال كيف يكون معلقا وقد أسنده البخاري في هذا السياق مدرجا في نفس الحديث السابق في موضعين. فإذا كان البخاري قد أورد هذا على أنه قصة واحدة، أورد أول الحديث وآخره بسند واحد متصلا، فكيف يعلقه هنا؟ والجواب أنه حينئذ لا منع، فالبخاري رحمه الله تعالى من مصطلحه ومن عرفه الاقتصار على بعض الحديث وحذف بعضه، وله أن يسند بعضه ويعلق بعضا بحسب ما يراه. فلهذا أنكر العيني أيضا على ابن حجر، ولم يصرح باسمه، أنكر عليه إنكاره على الكرماني التردد بين تعليق هذا الحديث وإسناده. وعلى كلا الاحتمالين فالحديث ثابت بنفس السند عن عمرو بن خالد عن زهير عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب، وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى في موضعين في التفسير وفي الصلاة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في حديثه معناه في هذا الحديث معناه في حديثه عن تحويل القبلة وعن أول قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أن هنا هي الناسخة، والضمير المنصوب بها الذي هو اسمها ضمير شأن، معناه أنه أي الشأن والأمر مات على القبلة، مات فاعلها رجال التي استأتينا إن شاء الله على القبلة، معناه في الزمان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه على القبلة التي هي إلى بيت المقدس، قبل أن تحول، معناه قبل أن تحول إلى الكعبة. والرجال الذين ماتوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ، منهم من هو من أهل مكة فقد مات في قبل الهجرة بمكة قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات كذلك في الحبشة في ذلك التاريخ قوم من المهاجرين إلى الحبشة، وفي المدينة أيضا فقد مات فيها أسعد بن زرارة رضي الله عنه في ذلك التاريخ، وكذلك البراء بن معرور رضي الله عنه قد توفي في الطريق بين المدينة ومكة قبل تحويل القبلة. لكن في آخر الحديث يذكر البراء قوله وقتلوا، والمعروف في التاريخ أن تحويل القبلة لم يسبقه قتال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين، لأنه كان كما ذكرنا في اليوم 15 من رجب من السنة الثانية من الهجرة، فهو سابق لغزوة بدر التي هي أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين. وهذه الرواية وهي زيادة قتلوا اختص بها زهير دون غيره ممن روى هذا الحديث، فقال بعضهم هي شاذة هنا لأنها مخالفة للمعروف من التاريخ ومخالفة لما نقله الثقات غيره، وقال بعضهم ليست بشاذة وهي حقيقية غير مخالفة للتاريخ، وذلك أن مكة قد قتل بها بعض المستضعفين ولو في غير قتال، مثل ياسر والد عمار رضي الله عنهما، ومثل أمه سمية قتلهما أبو جهل، وكذلك عمرو بن الحارث ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من بني عمرو بن تميم، قتله قريش عند الركن اليماني يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه خديجة بنت خويلد، فهذا قتل حينئذ. لكن نحتاج إلى ثبوت أن ذلك كان بعد المعراج بعد فرض الصلاة، فهؤلاء الذين قتلوا من المستضعفين لم نعلم تاريخ قتلهم بالضبط، والناس لم يكونوا حينئذ معتنين بتاريخ قبل الهجرة، الهجرة هي بداية التاريخ الإسلامي، فلا نعلم الآن متى قتل ياسر ولا سمية ولا غيرهما من المستضعفين، ولو ثبت لنا تاريخ ذلك وكان بعد فرض الصلاة لكان قوله قتلوا حينئذ واردة. وكذلك بالنسبة لسويد بن الصمة، سويد بن الصمة هذا رجل ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة فعرض عليه الإسلام فأعجبه وحسن لديه ورجع إلى المدينة، فقتل في حرب بعاثة قبل العقبة الأولى، معناه قبل مجيء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيعتهم له، فكان قومه يزعمون أنه قد أسلم وأنه قتل مسلما، فإذا كان كذلك فيكون هو المقصود بقوله قتلوا، لأن هذا الرجل وهو سويد بن الصمة كما ذكرنا قد أسلم على هذا التقدير بعد نزول الصلاة، لأنه لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة قبل مجيء الأنصار إليه، والعقبة كانت في السنة الثانية قبل الهجرة على هذا التقدير، ويكون بهذا قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة فأسلم ثم ذهب إلى المدينة، وعلى هذا كان يصلي إلى غير الكعبة بل كان يصلي إلى بيت المقدس، وقتل، قتله المجذر بن بياد، وتعرفون قصة ابنه الحارث لما قتل المجذر يوم أحد حين رأى منه غرة، فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف وقتل الحارث صبرا بالمجذر بن بياد. فأنزل الله تعالى حين مات هؤلاء وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم، معناه لم ندري أي لم يدري الأنصار ما يقولون فيهم، أي في هؤلاء الذين ماتوا وهم يصلون إلى غير القبلة، كأن دينهم قد نقص، لأن الدين كما ذكرنا أركان الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه قد فعلوها، والصلاة بتمامها إنما هي إلى القبلة، وهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس. وهذا الاعتراض الذي كان في أنفسهم فيقولون لم ندري ما نقول فيهم، إنما هو ظن منهم أن هؤلاء لم يتموا الدين، وإلا فقد توفي قبل الهجرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الناس، فخديجة بنت خويلد رضي الله عنها أول من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تصلي هذه الصلوات الخمسة بل كانت بعد وفاتها، كان فرضها بعد وفاتها، كذلك لم تصم، إن رمضان ما فرض صومه إلا للمدينة، كذلك بالنسبة لفرض الحج فرضا مجددا، وإلا فالحج كان من ملة إبراهيم كما سبق لنا في الدرس الماضي. وكذلك بعض أصحابه أسلم وقاتل فقتل في نفس الموقعة، ومنهم عمرو بن ثابت بن السكني بن وقش وهو الملقب بالأصير، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت القتال يوم أحد فقال يا رسول الله أأسلم وأقاتل أم أقاتل فأسلم، فقال أسلم ثم قاتل، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وجرد سيفه ودخل في المعركة وقاتل حتى قتل. فهذا الرجل كذلك لم يعمل من أعمال البر ما عدا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير الجهاد في سبيل الله، ودخل الجنة. فهم ترددوا في أنفسهم في شأن أصحابهم هؤلاء الذين ماتوا قبل استكمال شرائع الإسلام، فنزل فيهم معناه فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي هي قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانك، وذكرنا أن ما هنا نافية والمنفي هو الكون المشار إليه بهذا الفعل الماضي، معناه ما كان الله ليضيع، وأن اللام لام الجحود، وأن المقصود بالضياع هنا بطلان الأجر، وإيمانكم أن المقصود به صلاتكم إلى بيت المقدس. فهذا الحديث استنبط منه كثير من الأحكام،
من أهمها النسخ، أن النسخ واقع في هذه الشريعة المطهرة وأنه من خصائصها، فإن الشرائع السابقة كانت تنزل دفعة واحدة وكانت تنسخ كذلك دفعة واحدة، لم يكن فيها نسخ وإنزال ونسخ، ولم ينكر النسخ من علماء هذه الأمة إلا رجل واحد هو أبو موسى الخراساني بالنسبة للمتقدمين، وإن كان قد نبتت نابتة من المتأخرين ينكرون النسخ، وهو ثابت في آيتين من كتاب الله بالأصل، في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وكذلك في آية سورة النحل في قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، فأثبت الله عز وجل أنه ينسخ من كتابه ما شاء ويبدله بما شاء. وأيضا الحكم الثاني المستنبط منها هو أن القرآن ينسخ السنة، وهذه قد خالف فيها كثير من العلماء، وروي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه أنكر ذلك فقال: لا ينسخ القرآن بالسنة ولا تنسخ السنة بالقرآن. فهذا الحديث يقتضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يصلي إلى جهة بيت المقدس، وهذا سنة فعلية منه صلى الله عليه وسلم، ونسخت بهذه الآية وهي قوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والقائلون بنفي نسخ الكتاب للسنة يفرون من هذا ويقولون: الآية هنا ناسخة لآية أخرى وهي قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ففي الآية تخير في الاستقبال فكأنها نسخت بالآية الأخرى. والجواب عن ماذا ذكروه أن هذه الآية وهي ولله المشرق والمغرب مختلف في نسخها أصلا، فقيل هي محكمة والمقصود بها إذا كان الشخص في السفر على دابته فإنه يصلي النافلة أينما توجهت به دابته، كما ثبت ذلك في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الآية مختلفا في نسخها فالحمل على النسخ إنما هو أبعد مواقع الحمل، فالحمل أولا يحمل له على أصله، وذلك بأن يكون نصا وأن يكون متضح المعنى، وحمله على الإجمال أو على الاشتراك أو على النقل أو على المجاز أو على النسخ إنما هي محامل متأخرة في الرتبة عن حمله على الإحكام، فالأصل في النص أن يكون محكما باقيا على إحكامه. وهذه المقتضيات الأخرى من مقتضيات الألفاظ إذا تعارضت فيقدم فيها التخصيص ثم بعده النقل ثم المجاز ثم الاشتراك وآخرها النسخ، فلا يعدل إلى النسخ إلا عند عدم وجود أو عدم اتضاح أحد هذه المذكورات التي ذكرناها. ومن الأحكام المستنبطة كذلك بالنسبة للقائلين بأن القرآن ينسخ بالسنة، أن السنة تنسخ بالقرآن، أيضا استدلوا بغير هذه من الوقائع الأخرى، والقائلون بأن القرآن ينسخ بالسنة ذكروا آية سورة البقرة في الوصية للوالدين: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ويقولون نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وذكرنا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد أنكر هذا، وذكر أن الآية منسوخة بآية المواريث، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن النسخ فقط، وأن البيان من وظيفة السنة، والله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن، لأنه قال: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، معناه في آية المواريث، فتكون الآية منسوخة بآية المواريث. وهذا على التجوز، والأقدمون كانوا يطلقون النسخ على معنى أعم من المعنى الذي استقر عليه لدى متأخر الأصوليين، فالأقدمون كانوا يسمون التخصيص من حيث هو سواء كان بمخصص متصل أو منفصل يسمونه نسخة. والمتأخرون فرقوا بين النسخ والتخصيص من ستة أوجه معروفة في كتب الأصول. وفيه من الفوائد أيضا أن النسخ يتكرر كما ذكرنا في المواضع الأربعة التي تكرر فيها النسخ، والتي نظمها ابن حجر من البيتين السابقين. وفيه من الفوائد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يتمنى تغيير حكم قد شرعه الله عز وجل، وليس ذلك التمني منافيا لكمال الإيمان والرضا بقضاء الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى، وذلك إذا كان المتمنى خيرا من الواقع، فقد سبق لنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وهنا أيضا كان في نفسه يتمنى أن تغير له القبلة وأن تجعل إلى بيت الله الحرام، فحقق الله أمنيته. وفيه من الفوائد أيضا أن الله عز وجل يعطي رسوله صلى الله عليه وسلم من الكرامة ما لم يسأله، فلم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يغير له القبلة، وقد استجاب الله لرغبته دون سؤاله. وفيه من الفوائد أيضا أن هؤلاء الذين ماتوا قبل أن تستكمل شرائع الإسلام أن أعمالهم مختومة كاملة لهم، فإنما يجازون يوم القيامة بتمام الإيمان لا ببعضه، وإن كانت الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما بينا، إلا أن دخولها في مسمى الإيمان إنما هو بحسب التنجيز والتشريع، ولهذا لا يخاطب الأحياء، وأيضا بقضاء ما مضى فكذلك الأموات، لأن تكليفهم قد انقطع بموتهم. وفيه من الفوائد أيضا أن الشخص ينبغي له أن يحسن إلى أقاربه وذويه وأقواله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال: البراء عنه نزل على أجداده أو قال على أقواله من الأنصار، فهذا تشريف لهم، فينبغي للشخص أن يجل من بينه وبينه قرابة، وبالأخص إذا كان من أقواله أو أجداده كما في الحديث هنا. كذلك فيه من الفوائد أن اليهود دائما والنصارى وكذلك جميع أعداء المسلمين إنما يكيدون لهم ويريدون أن يفسدوا عليهم دينهم، كما قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهم هنا لما قرر الله عز وجل للمسلمين أن تكون قبلتهم إلى البيت الحرام تمنوا أن يبقى المسلمون على قبلتهم الأولى التي هي بيت المقدس، مع أنهم يعلمون في كتبهم أن هذا الرسول النبي الأمي ستكون قبلته إلى البيت الحرام. وفيه من الفوائد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد ما صلاه في الماضي عندما كان على حكمه، وبهذا يكون القاضي أيضا إذا اجتهد في حكم فحكم فيه اليوم وأتته نازلة من جنس النازلة وحكم فيها بحكم جديد، فإن حكمه الأخير لا ينسخ حكمه الأول. وهذه قد ورد فيها قصة عمر في توريث مشتركة معروفة عندما قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، وقد أخذ منها الفقهاء أو القواعديون القاعدة الفقهية المعروفة التي فيها أن الاجتهاد لا ينقض بمثله لأنه ظن بظن. وفيه من الفوائد أيضا أن الشخص إذا كان في أثناء الصلاة وعلم بحكم جديد فإنه ينبغي له المبادرة إلى تطبيق ذلك الحكم مهما اشتغل. فهؤلاء عندما أتاهم الرجل الذي هو عباد بن بشر وأخبرهم أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة استداروا كما هم معناه في نفس الوقت إلى بيت الله الحرام. وفيه أيضا جواز الصلاة إلى قبلتين، وهذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، وذلك أن شخص إذا أخطأ في القبلة باجتهاده فصلى إلى جهة ثم تبين له خطأه في القبلة فإنه يعدل عن جهته الأولى ولا يقطع صلاته، بل يستدير إلى الجهة الثانية، وهذه مسألة مختلف فيها. والراجح أنه إذا كان خطأه بعيدا جدا بأن كان إلى جهتين مختلفتين فإنه يقطع، أما إذا كان إلى جهة قريبة من جهة القبلة فإنه يستدير إلى جهة القبلة، وكذلك إذا كان أعمى لأنه لا حرج عليه. وفيه من الفوائد أيضا أن هؤلاء قد عملوا بخبر الواحد، معناه أن خبر الواحد يجب العمل به سواء قلنا باقتضائه للعلم أو باقتضائه للظن، فقد اختلف الأصوليون في مقتضى خبر الواحد هل هو العلم أم الظن، مع اتفاقهم على أن العمل به واجب. فهؤلاء أخبرهم عباد بن بشر وهو واحد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل الكعبة، فاستداروا بنفس خبره. وفيه أيضا أن الراوي مصدق في روايته إذا كان عدلا فيها تام الضبط حدث عما رآه وشهده، فهذا مستند لإسناد لدى المحدثين. فعباد قال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة إلى البيت. هنا أخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى مكة، وهذه كما ذكرنا رواية وليست بشهادة، لأن لفظ أشهد هنا إنما يقصد بها القسم لتأكيد دعواه. وفيه من الفوائد أيضا حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على إخوانهم وتراحمهم فيما بينهم، فهؤلاء الذين ماتوا أو قتلوا قبل تغيير القبلة لم يشتغل الصحابة عن أمورهم، بل اهتموا بهم وشق عليهم أن لا يكون دينهم قد كمل، فأنزل الله عز وجل ما كان الله ليضيع إيمانكم. وفيه من الفوائد أيضا إثبات أسباب للنزول، فمعناه أن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء ويربط ذلك بأسباب. فهذه الآية نزلت بعدما سأل الصحابة عن شأن أصحابهم. وفيه من الفوائد أيضا أن البراء بن عازب رضي الله عنه كما ذكرنا قد تلقى وهو صغير، فمعناه أن البلوغ المشترط لدى المحدثين في عدل الرواية إنما يشترط في الأداء لا في التلقي، فالأخذ وهو التلقي لا يشترط له البلوغ ولا الإسلام. فالدليل على عدم اشتراط الإسلام له ما سبق لنا في حديث عبد الله بن عباس عن أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل، فأبو سفيان قد تلقاها وهو حينئذ مشرك ثم أسلم وحدث بها فقبلت، وأخرجها البخاري في صحيحه. وكذلك هنا فالبراء قد استصغر يوم أحد ولم يجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد الله بن عمر وأجازهما جميعا في غزوة الأحزاب. ومن ناحية الإسناد فهذا الحديث من رباعيات البخاري رحمه الله تعالى، وقد أخرجه في 5 مواضع من الصحيح، وقد اتفق على إخراجه هو ومسلم وغيرهما. وفيه علتان في إسناده، إحداهما أن زهير بن معاوية رحمه الله تعالى وإن كان من الأئمة الأثبات إلا أنه معدود في طبقات المدلسين، وهو هنا قد عنعن ولم يصرح بالسماع. والجواب عن هذه العلة أن البخاري رحمه الله تعالى أخرجه من طريق زهير هذا مصرحا فيه بالسماع، فحينئذ تنتفي تهمة التدليس. والعلة الثانية هي أن أبا إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى قد اختلط في آخر أيامه، وقد صرح الإمام أحمد بن حنبل أن زهير بن معاوية لم يتلقى من أبي إسحاق ولم يسمع منه إلا بعد اختلاطه، وهذه علة. ولكن ثبت أن غير زهير قد تابعه في هذا الحديث، فسيأتينا للبخاري رحمه الله تعالى إخراج هذا الحديث من غير طريق زهير من أصحاب أبي إسحاق، وبذلك تنتفي تهمة التخليط فيه أيضا. وفي الحديث كثير من الفوائد الأخرى، ضاق الوقت عنها الآن، وأقول ما تسمعون.